بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله. نعم، البث ما هو شغال؟ طلع شوف. ولا نزال في صفة الوضوء وأحكام الوضوء، ومر معنا في الدرس الماضي مسائل. طيب ايش نسوي له يا اخي؟ ايش نسوي له بالله عليك؟ طيب ايش نسوي له يعني؟ اشر الي هذا. والان خلاص، هذا الموجود لما يجي عبد الله الركوبي هو يصلح من هنا. ها انا اتكلم. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء؟ ها يا معاذ قل. واجب، كلها واجبة. ومن غسل وجهه يا خالد ولم يتمضمض ولم يستنثر ويستنشق، ايش حكم وضوءه؟ قال اذا قلنا بالوجوب يعيد الوضوء، يعني وضوءه ما هو صحيح. هكذا توافقونه او تخالفونه؟ تخالفه؟ صحيح وضوءه؟ ما هو صناه يعني، ما تكلم عن نسيان، يعيد يعني صح معه أنت. وكلكم هكذا تقولون؟ ها أنت معايا؟ يعني أنت الوجوب عندك ما يرادف الشرطية هكذا؟ لا يصح. هكذا أفتى جماعة من أهل العلم، وممن قال بالوجوب من يقول أيضا وضوءه صحيح مع الإثم، وضوءه صحيح مع الإثم. وعلى كل، فينبغي على الإنسان ألا يترك هذه الأمور الثلاثة، والخلاف وارد في المسألة كما مر معنا. أين حد الوجه يا صالح؟ وهو من منحنى الرأس من أعلى، طيب، إلى نهاية الذقن. أين نهايته أو بدايته؟ بدايته والعرض من الأذن للأذن هكذا. سنت. وهل اللحية داخلة في هذا وإن طالت؟ اللحية، لا احنا نتكلم على التخريج، انتبه، المواجهة، يغسل لحيته وتكون من الوجه. هذا الوجه هنا واللحية، اللحية ما تدخل في هذا الوجوب هكذا. تخلل اللحية لكن تدخل إن طالت. الآن واحد عنده لحية كخالد يغسلها إلى آخره، هذا الوجه، عرفتم هذا؟ جاء حديث لعله يمر معنا اليوم، وما ذكر لفظه لهذه المسألة لمسألة أخرى، وأنه كان يسيل الماء إذا غسل وجهه يسيل الماء على ذقنه، واستدل به على إسالته إسالة الماء على اللحية، وهو حديث لا يصح، سيأتينا اليوم إن شاء الله. اقرأ يا أخانا.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين،
آمين.
وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ولا خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما. ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع العضد ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. وهذا بيان لما في القرآن، فأفاد أن الغاية داخلة فيه فيما قبلها.
طيب، هنا قال الشوكاني رحمه الله، يعني دخل في وجوب غسل اليدين كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أمر فاغسلوا، فهذا من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا بإجماع العلماء. وقال هنا: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما. المرفقين، ما هما المرفقان؟ ها، هو المفصل الذي يجمع العضد مع الذراع، هذا يقال له إيش؟ مرفق. والعامة تخطئ تقول له كوع. والكوع، أين كوعك يا أخانا؟ أين الكوع؟ شفت؟ شفت أخطأ. هذا مرفق. الله إيش قال؟ أنت تغسل يديك إلى أين؟ هذا مرفق، سماه مرفق، ما هو كوع، انتبه. أي أين كوع؟ أين كوعك من بوعك؟ عندك يا صالح، أغلق هذا. قال: أطول عظمة في اليد، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. اكتب هذا واحفظه حتى لا تغلط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا هو الكوع، هذا الذي هذا الرسغ الذي في الوسط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا كرسوع. والرسغ، وهو المفصل هذا يسمى إيش؟ رسغ. والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، يعني إبهام الرجل، العظم الذي يلي إبهام الرجل يلقب إيش؟ ببوع. فإذا قيل لك: أين كوعك من بوعك؟ قل: علي الذي يلي إبهام اليد الكوع، والذي يلي إبهام الرجل بوع. اكتبوا البيت: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب هذا هو الواجب أن تغسل اليدين، وإيش هو ضابط الغسل؟ وإيش هو ما هو ضابط الغسل؟ ضابط الغسل أن يسيل الماء، أن يسيل الماء. كيف تفرق بين المسح والغسل؟ إسالة الماء، إذا سال الماء خلاص أنت غسلت، عرفتم هذا؟ فيجب عليك أن تغسل يديك، يجب عليك أن تغسل يديك إلى المرفقين. وقع الخلاف في المرفقين، هل يدخل في هذا الوجوب أو لا؟ إيش قال الله عز وجل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلفوا في إلى هنا، إلى تفيد في اللغة العربية انتهاء الغاية، تفيد إيش؟ انتهاء الغاية. ذهبت إلى المسجد، نهاية ذهابي كان فين؟ إلى المسجد، ما تعديت. هل المسجد داخل في الذهاب أو ما هو داخل في الذهاب؟ هل داخل في هذا الذهاب؟ هنا اختلفوا، هل يدخل الانتهاء آخر ذهابي كان إلى المسجد، اختلفوا هل يدخل أو لا يدخل. فظاهر اللغة أن إلى تفيد إيش؟ انتهاء الغاية. والذين قالوا بدخول المرفقين، بدخول المرفقين في هذا الوجوب في غسل اليدين، قالوا هنا إلى بمعنى مع لا بمعنى انتهاء الغاية، هنا بمعنى إيش؟ مع، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، مع المرافق. هذا من حيث إفادة إلى لهذا المعنى. وأيضا يعني سبب الخلاف، هل اليد تطلق على اختلاف العلماء، يعني سبب اختلافهم دخول المرفقين وعدم دخوله، أولا إلى هل تفيد مع أو تفيد انتهاء الغاية في هذا الموضع؟ ثانيا اختلاف العلماء في اليد على ماذا تطلق لغة، على ماذا تطلق لغة؟ هل تطلق على الكف فقط أو تطلق على الكف أو تطلق على الكف والذراع أو تطلق على الكف والذراع والعضد؟ اختلف العلماء لغة على ماذا تطلق. فمن أهل العلم من قال تطلق على اليد الكف فقط، ومن أهل العلم من قال تطلق على جميع اليد بما فيها الذراع والعضد، الكف والذراع والعضد، يد هذه يد كلها تطلق يد. ومن أهل العلم من قال لا يدخل العضد في ذلك، وإنما تطلق على الذراع والكف. اختلافهم هذا في هذا المعنى في إطلاق اليد لغة جعلهم يختلفون في إدخال المرفقين. ما الذي يفصل في هذا؟ ما الذي يفصل في هذا؟ الذي يفصل في هذا قاعدة عندنا نمشي عليها ونسير عليها. إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية إيش نقدم؟ الحقيقة الشرعية. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الآن عندنا اختلاف، سبب اختلافهم قالوا سبب اختلافهم يعني كما ذكر هذا ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر الذي ذكرته الآن في سبب الاختلاف. ثم إذا تعدينا من هذا فقلنا نقدم الحقيقة الشرعية نترك الحقيقة اللغوية، نقدم الحقيقة الشرعية، وهي هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل المرفقين أو لم يدخلهما؟ هذه الحقيقة الشرعية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ هي ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة. الكتاب اختلفنا فيه وهي من حيث اللغة، بقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المبينة للكتاب. هل النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه أو ما غسلهما؟ يقول هنا الشوكاني رحمه الله: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح هذا الحديث انتهى الإشكال. هكذا يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين لمطلق الأمر في الكتاب، بين هذا بفعله وأنه أدار الماء على مرفقه، إذن يدخل المرفقان في إيش؟ في الوجوب، في وجوب غسل اليدين. لكن قال: وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. أقول: قال أبو حاتم متروك، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وضعفه أحمد وابن معين، وصرح بضعفه أو بضعف الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص الحبير المجلد الأول صفحة 89. إذا الحديث هذا لم يصح، ننظر إلى غيره. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح، وأبو هريرة فعل هذا. وأبو هريرة أيضا جاء من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذا الحديث نص في المسألة ولا لا؟ وإن كان فعلا مرت معنا قاعدة، وإن كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله التي لم يقترن بها أمر تفيد الاستحباب، لكن إذا كانت مبينة لمطلق الأمر في الكتاب تفيد الوجوب على ما مر معنا في الدرس الماضي. فإذا هذا مبين هذا الحديث وهو حديث صحيح، فنقول بوجوب إدخال المرفقين. وعلى ضوء هذه الحقيقة الشرعية نفسر الآية فنقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنقول إلى هنا بمعنى مع المرافق، إلى هنا بمعنى. والكلام في اليدين هو نفسه الكلام في القدمين في الكعبين، هو نفسه الكلام في الكعبين، وسيأتينا إن شاء الله. قال: وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال وحسنه الحافظ. وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. احنا إذا قلنا يسيل الماء وجعلنا حتى يسيل الماء على مرفقيه على يعني وجعلنا أن الماء نعم ما كنا يسيل، إذا كنا يسيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعله هكذا، وإذا كنا يسيل الماء الذي سال وليس من فعله هكذا. فإذا يظهر وجه الاستدلال إذا قلنا حتى يسيل الماء على نعم ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ثعلبة بن عباد مجهول، وفيه قيس بن الربيع سيء الحفظ، حديث لا يصح. ويكفينا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. قوله: هذا بيان، قال الشوكاني: وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها وهو تقرير صحيح على ما مر. تفضل.
وأما وجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة، وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض. والسنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. وأخرجه أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. ولا يخفى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد وضربت رأسه برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، وهكذا ما في الآية. وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه، فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا. وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية بالغسل والمسح. فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به، قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أن يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة.
ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام على وجوب مسح الرأس فقال فلا خلاف فيه في الجملة، يعني لا خلاف في وجوب مسحه جملة، وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، هل المتعين هو مسح الكل أو البعض. وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض، لأن المسح إيش يدل عليه في اللغة؟ مسح الشيء لغة. المسح لا يدل على التعميم، المسح لا يدل على تعميم الممسوح من كل وجه، لا يدل على تعميم الممسوح من كل وجه. فلو قلنا مسح رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم، هل يدل ذلك هذا الكلام على أنه استوعب جميع رأسه بالمسح؟ لا. كما أنه يعني لا يدل على التعميم، على تعميم في اللغة، على تعميم جميع الممسوح، لكن لا ننفي في نفس الوقت أنه قد يدخل فيه جميع الممسوح. نعيد، المسح مطلق المسح لا يدل على إيش؟ على تعميم جميع العضو الممسوح، قالوا هكذا. وأيضا لا نستطيع أن ننفي أنه قد يراد بالمسح أحيانا تعميم جميع الممسوح عليه. لذلك أنا أقول هذا لما وجد الخلاف، لأن الخلاف وقع وكل واحد أتى بكلام من جانبه، استدلوا في اللغة وأيضا استدلوا بالشرع، استدلوا باللغة واستدلوا بالشرع كما رأيت هنا في كلام الإمام الشوكاني. قالوا أما ما في الكتاب العزيز فقد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض، وقع الخلاف. طيب، وثم انتقل من هذا الخلاف إلى السنة وهي الحقيقة الشرعية. قال والسنة الصحيحة وردت بالبيان، ببيان الذي يجب مسحه، وفيها ما يدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره، قيد في بعض الحالات. وهذا التقييد منه يعني شيء جيد، إذا قال في بعض الحالات فنقتصر على بعض الحالات ولا نعمم، يدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مرتديا للإمامة أو لابسا أو واضعا للعمامة على رأسه مسح على بعض رأسه ومسح على العمامة. المخالف قال له، يقول للشوكاني هذا خاص بما إذا كان لابسا للعمامة، عرفتم هذا؟ وأما إذا كان رأسه ليس عليه شيء فإنه يجب تعميمه، لحديث عبد الله بن زيد أقبل فمسح رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى عاد إلى المكان الذي بدأ منه. هذا إيش يدل؟ على الاقتصار على بعض الرأس أو عمم الرأس؟ عمم رأسه. فالمخالف في هذه المسألة ويقول الذي قال لابد من تعميم الرأس، قال هذا خاص في حديث المغيرة إذا كان واضعا عمامة على رأسه. أما إذا كان رأسه ليس فيه، إذا كان رأسه ما فيه عمامة فيجب تعميم الرأس بالمسح، لحديث عبد الله بن زيد. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو مذهب، هو مشهور من مذهب مالك وأحمد. وسأقرأ لكم كلام شيخ الإسلام بعد أن أقرأ كلام الشوكاني، يقول كما في صحيح، نعم، وأخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. ولا يخفى أن قوله، طيب انتهينا الآن من نقل الأحاديث، فسيرجع إلى الكلام على الآية من حيث اللغة. قال ولا يخفى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس، عود. وقد مر كلام على هذا، وأن المسألة قد اختلف العلماء فيها. قال لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال، نظائر مسح، مسحت برأسه ومسحت رأسه. يقول نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة. وهكذا ما في الآية، وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه. نعم، الآن الشوكاني إيش يريد يكرر هنا؟ يكرر أن المسح كالضرب، المسح كالضرب. لما أقول ضربت رأسه أو ضربت برأسه، هل من حيث اللغة يفيد أن هذا الضرب وقع على جميع الرأس أو على بعضه؟ ها؟ لا يلزم، يعني يفيد أنه على بعض الرأس. هكذا المسح، هو يريد يكرر هذا. قال وأنا ما أختلف معاكم، أنا ما أختلف، وليس النزاع في مسمى الرأس، أنا ما أنازعكم في المسمى المضروب، أنا أنازعكم في كون هذا الضرب يقع على جميع المضروب أو لا. هو هكذا يقول. والمخالف يقول له نعم، نحن أيضا نقول هذا الكلام، أنا لا أنازعك في هذا الممسوح، وإنما أنازعك هل يعمم أو لا يعمم هذا المسح، هل يعمم أو لا يعمم، هل الفعل هذا يعم المفعول به أو لا يعمه. في اللغة وفي الشرع، أما من حيث اللغة فقد جاء نظير هذا كما أنت تقول في الضرب، جاء نظير هذا في التيمم. الله عز وجل إيش قال في التيمم؟ في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إيش؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيش فهم العلماء بالمسح هنا على الوجه في التيمم؟ هل بعض الوجه أو جميع الوجه؟ جميع الوجه في التيمم. الآن عندنا الأمر بالمسح، عندنا الأمر بالمسح، أمرنا الله عز وجل بمسح الرأس هكذا في الوضوء، وأمر الله عز وجل بمسح الوجه فين؟ في التيمم. في التيمم بالإجماع يعم جميع الوجه، مسح الوجه بالتراب أو مسح الوجه مطلقا على الخلاف، نعمم الوجه. الأمر بالمسح وفي التيمم يعمم العضو، ولماذا لا نقول ذلك فين؟ في مسح الرأس بالتعميم، لا سيما وقد وردت السنة به وهو حديث عبد الله بن زيد. أما الاقتصار على بعضه فقد جاء إذا كان هناك في الرأس عمامة، فنقول بجميع الأحاديث ونعمل بالقياس الصحيح كما في التيمم، هذا قياس صحيح ما في خلاف، إذ أن الله عز وجل كما أمر بمسح الرأس أمر بمسح الوجه في التيمم، وعندنا في التيمم بالإجماع أنه يعمم الوجه بالمسح، فهكذا نقول فين؟ في الرأس. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة، قال رحمه الله: والصحيح مسح الرأس كله، لقوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، أمر بمسح الرأس كما أمر بمسح الوجه في آية التيمم، فإذا أوجب استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الرأس بالماء أولى، ولأن الرأس اسم للجميع فلا يكون ممتثلا إلا بمسح جميعه، كما لا يكون ممتثلا إلا بغسل جميع الوجه. لما قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، إيش نستفيد من هذا؟ تعميم الوجه بالمسح هكذا بالغسل، في الغسل هذا في الوضوء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح جميع رأسه، وفعله مبين للآية كما تقدم، وما نقل عنه أنه مسح على مقدم رأسه فهو مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة، وذلك جائز. وأما الخلاف في الباء هنا استفيد، يعني قالوا كلام الشوكاني الذي ذكرناه يبين لنا أن الباء هنا تفيد التبعيض، أن الباء هنا إيش؟ فامسحوا برؤوسكم، أن الباء هنا تفيد التبعيض، أي امسحوا ببعض رؤوسكم. قال شيخ الإسلام ردا على هذا: وأما ادعاء أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له، فإنه لم ينقله موثوق به، والاستعمال لا يدل عليه، بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان، بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان. ثم إن قيل إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض بآية التيمم وبقوله: تنبت بالدهن، وقرأت بالبقرة في كل ركعة، وتزوجت بالمرأة، وحبست صدره بصدره، وعلمت بهذا الأمر، وما شاء الله من هذا الكلام. وإن ادعى أنها تفيد في بعض المواضع فذلك لا من نفس الباء بل من موضع آخر، وتكلم بكلام كثير حول هذه المسألة في شرح العمدة. الذي نخرج به الآن الخلاصة أن الباء، ثم إنه من تتمة كلامه أن الباء هنا تفيد الإلصاق، يعني إيش فائدة ذكرها هنا؟ قال إنها تفيد الإلصاق، بمعنى أنك تلصق برأسك شيء في هذا المسح، وأنت تلصق بإيش؟ تلصق الماء برأسك الذي هو في يدك، تلصقه برأسك هكذا. قال الباء هنا تفيد الإلصاق، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، لعل هذا القول هو أقرب للصواب خلافا لما رجحه الإمام الشوكاني هنا في الدراري وهكذا في النيل، فرجح هذا أنه يكفي ويجزئ أن تمسح ببعض رأسك، والراجح أن هذا لا يكفي، بل يجب عليك أن تعمم رأسك بالمسح إن كان يعني ليس عليه شيء من عمامة وغيرها أو عصابة، وإذا كان على رأسك عمامة فإنه يجوز أن تمسح على العمامة وعلى على رأسك، أو تكتفي بالمسح على العمامة على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.